زعزعوا كل الحشود والتحالف واليهود واكسروا قرن السعود.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. آثار سيئة على المسجد الأقصى خلفتها اعتداءات الاحتلال الأخيرة عليه وعلى المصلين. الاحتلال يغلق معبر بيت حنون شمال القطاع، والمقاومة تؤكد أنه لا مكان لعزل غزة وابتزازها. الأسير خليل عواودي والمعتقلون الإداريون يواصلون أضرابهم عن الطعام وسط إسناد جماهيري. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث حطمت قوات الاحتلال نحو 10 نوافذ من نوافذ المسجد القبلي خلال عدوانها الأخير على المسجد الأقصى المبارك. وأفاد مدير دائرة الإعمار بالمسجد بسام الحلاق بأن جنود الاحتلال دمروا النوافذ التاريخية لإطلاق النار اتجاه المرابطين، مشيرا إلى أن إعادة ترميمها يستغرق نحو 6 أشهر. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
10 أعين من عيون المسجد الأقصى المبارك أطفأها الاحتلال مؤخرا خلال عدوانه على الحرم القدسي الشريف، عدوان لم يسلم منه حتى زجاج المسجد التاريخي. نوافذ المصلى القبلي التي لطالما كانت شاهدا يحكي قصص فنون العمارة الإسلامية، حولها الاحتلال في حربه إلى فتحة يستهدف من خلالها المصلين داخل المسجد المبارك. استهداف المسجد الأقصى طال حتى نوافذه في سابقة ليست الأولى من نوعها، بعدما أحرقها الاحتلال عام 69 وأعيد ترميمها على أيدي الفلسطينيين. 56 نافذة تفتح الباب لضوء الشمس، متزينة بآيات قرآنية ورسومات هندسية أبدعها الفلسطينيون، باتت اليوم حطاما في محاولة من الاحتلال لتدمير حضارة شعب بأكملها.
حالة من القلق الشديد تعيشها عائلة الشاب وليد الشريف الذي أصيب برصاص الاحتلال خلال قمعه المصلين والمرابطين يوم الجمعة في المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة عميرات.
احنا وضعنا صعب من امبارح لهذه اللحظة، ما نمناش ترقب بأي لحظة ممكن يستشهد بأي لحظة.
هكذا يصف شقيق وليد الشريف حالته الصحية بعد أن أصيب برصاص الاحتلال المطاطي من مسافة قريبة، سحل واعتقل واختطف ومنع تقديم العلاج الفوري له رغم إصابته الحرجة بعد اقتحام الاحتلال لباحات المسجد الأقصى.
في الوقت الحاضر بين إيدين ربنا، وضعه الصحي صعب جدا، ناهيك عن كمان إدارة المستشفى ترفض لهاي اللحظة تعطينا تقرير مفصل عن حالته. حالته اللي حسب ما احنا فهمنا انه في عنده يعني إشي في المخ بغيبوبة، مش صاحي، حتى جراحيا ما بيقدروا يتعاملوا معاه في الوقت الحاضر. أخوي اليوم ما فيش، يعني في عنده تلف في المخ، في عنده نزيف في المخ، في عنده شغلات كسر في المخ، إصابة بالغة، حتى الدكاترة ما بطمنونا، بقول لك وضعه صعب جدا جدا، جراحيا ما بنقدر نتعامل معاه، حتى في في تضايقات من الشرطة الإسرائيلية.
كسر في جمجمته ونزيف بالدماغ وتوقف لوصول الأكسجين إليه وتخوفات من تلف بالأنسجة. ولم يكتفي الاحتلال بجريمته التي ارتكبها، بل يحاول التملص من الجريمة وإخفائها رغم توثيق عدسات الكاميرات للجريمة.
نعم، يعني نحن غادرنا المستشفى فجر اليوم، وكان الشاب وليد يعاني من إصابة خطيرة جدا. الإصابة تسببت بكسر في الجمجمة ونزيف حاد وتهتك في أنسجة الدماغ بسبب انقطاع الأكسجين عن الدماغ لمدة 28 دقيقة من لحظة الإصابة وحتى وصوله إلى المستشفى. سلطات الاحتلال تعمدت التقصير معه من الناحية الطبية، وهذا الأمر تسبب بفاجعة. سلطات الاحتلال تشدد بشكل كبير على وجود هذا الشاب داخل المستشفى، استدعى طاقم كبير من الشرطة والوحدات الخاصة كي يبعدوا الأهل.
يعني جميع أهالي المدينة المقدسة وأبناء شعبنا الفلسطيني بالأمس ابتهلوا بالدعاء من أجل سلامة هذا الشاب. نحن نعيش الآن في كعائلة واحدة في المدينة المقدسة، أي أذى يطول أي أحد من أبناء شعبنا الفلسطيني فهو يطول كل جميع العائلات. لذلك نحن شاهدنا بالأمس من كافة المناطق كانوا متواجدون هنا في ساحات المستشفى، هنالك الأمهات وفي كل البيوت كان هنالك دعاء لأخونا وليد. نحن نقول بأن ما المدينة المقدسة تعيش اليوم في وحدة حال وفي وحدة تآخي وفي وحدة اجتماعية. نحن نقول أن الاحتلال سيتحمل مسؤولية أي تبعيات لصحة أخونا وليد. لذلك نحن نقول لهذا الاحتلال، إمعانك في هذه الجرائم لن يردع أهالي المدينة المقدسة، بل سيزيدنا لحمة وسيزيدنا إصرارا من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة.
ترقب شديد بالعاصمة المحتلة للحالة الصحية الحرجة للشاب وليد، وحالة من القلق والغضب تعيشها العائلة في ظل التكتم الشديد للمشفى على وضعه الصحي والحراسة المشددة من عناصر الاحتلال.
حذرت فصائل المقاومة الاحتلال من التمادي في سياسة العقاب الجماعي والإمعان في الحصار تجاه القطاع من خلال إغلاق معبر بيت حانون، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع الاحتلال. وأوضحت الفصائل أن سياسة إغلاق المعابر التي يمارسها الاحتلال تأتي في إطار الابتزاز وحرف الأنظار عن معركة القدس. الزميل عماد النتشي والتقرير التالي.
إغلاق المعابر مع غزة ومحاولة ربط التسهيلات الاقتصادية بالتهدئة والتطورات الميدانية وتوظيفها كورقة للضغط لم تجد طريقها لدى قوى المقاومة التي أكدت على أن تجديد الخناق والإمعان في الحصار لن ينجح في تغيير المواقف أو حرف أنظر المقاومة عما يجري في القدس المحتلة. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن إغلاق الاحتلال للمعابر يندرج في سياق سياسة العقاب الجماعية، ملوحة بأن كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع الاحتلال.
إغلاق الاحتلال الصهيوني للمعابر في قطاع غزة هو محاولة فاشلة من قبل الاحتلال الصهيوني لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته التي كانت خط الدفاع الأول عن القدس والأقصى والمرابطين هناك. لذا هذا عقاب جماعي لا يمكن أن نقبل به أبدا، وخياراتنا مفتوحة من أجل الضغط على الاحتلال الصهيوني.
حركة حماس بدورها اعتبرت أن سياسة إغلاق المعابر والتصعيد العسكري التي يمارسها الاحتلال تجاه القطاع تأتي في إطار الابتزاز والضغوط، ومحاولة لحرف الأنظار عن معركة القدس وما يجري في الضفة المحتلة، محملة الاحتلال مسؤولية التصعيد.
غزة والمقاومة لا يمكن لها أن تبتز، ونحن سنؤكد دائما على معادلة غزة القدس، غزة الضفة، غزة الأسرى، والاحتلال يتحمل كامل التداعيات المترتبة عن أي حماقة يرتكبها بحق القدس أو الأقصى أو الضفة أو غزة، مستمرون في دعم أهلنا المقدسيين.
إغلاق المعابر وتضييق الخناق اقتصاديا من بين أدوات الاحتلال التي يلجأ إليها بعدما عجزت القوة في إحداث أي اختراق في جدار مواقف غزة الصلب تجاه قضاياها والتي باتت تتوحد فيها الساحات بين القدس وغزة.
هذا العدو المجرم الصهيوني في هذه الخطوة التصعيدية من إغفال المعابر هو نوع من أنواع العقاب، لأن غزة يعني تقول وبكل وضوح أن ما يجري في القدس وفي ساحات القدس لن يكون بمعزل عن أداء المقاومة، أداء المقاومة جاهز، وبالتالي هم يعاقبون أهل غزة. نحن نقول بكل وضوح كل هذا العقاب لن يفت في عدد الشعب الفلسطيني.
استمرار الاحتلال في سياسة التضييق وتجديد الخناق يقود الوضع بحسب الفصائل إلى منحى ينذر بالمواجهة المفتوحة.
قرار الاحتلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة، خاصة معبر بيت حانون، اعتبرته الفصائل الفلسطينية بأنه محاولة للابتزاز وإمعان في الحصار المفروض على القطاع، محذرة الاحتلال من التمادي في هكذا سياسات.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حكمت محكمة الاحتلال المركزية في اللد على الأسير خليل عبد الخالق دويكات بسجن المؤبد، واتهم الاحتلال دويكات من قرية رجيبة قرب نابلس بتنفيذ عملية طعن في مدينة بتاح تكفى. وبالحكم على الأسير الدويكات يرتفع عدد الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد وما زالوا في الأسر إلى 550 أسيرا. في ملف الأسرى أيضا، يواصل المعتقل خليل عواودي إضرابه عن الطعام لليوم 53 على التوالي، والمعتقل رائد ريان لليوم 18 احتجاجا على استمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال. ونقل المعتقل عواودي قبل أيام من زنازين العزل الانفرادي في عوفر إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري أو التعاطي معه في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ. وفي السياق، الأسير رائد ريان والمحتجز حاليا في سجن عوفر اعتقل في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام. نتابع في ملف الأسرى، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 14 بعد 100 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. الزميلة النوال مهنا والتقرير التالي.
احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري يواصل المعتقل خليل عواودة 40 عاما من بلدة إذنا غرب الخليل والأب لأربع طفلات إضرابه عن الطعام لليوم 51 على التوالي وسط ظروف صعبة أدت إلى نقله إلى عيادة سجن الرملة بعد عزل انفرادي في سجن عوفر حيث تدهورت حالته الصحية ما جعله يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وصداع وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب ومجرى التنفس وانخفاض حاد في الوزن، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري. وفي غضون ذلك يواصل المعتقل رائد ريان 27 عاما من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس والمحتجز في سجن عوفر إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 17 حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. هذا ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 13 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، وكانوا قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري الذي يتم دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. ويذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة وقرابة 160 طفلة.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد 5 مواطنين من عدة مناطق بالضفة الغربية، وقامت قوات الاحتلال باعتقال الفتى محمد عبد الله العمور من بلدة تجوع شرق بيت لحم، وجاسر منتصر أبو حيط من نابلس، وأمير السقة وعمر عدوان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وخالد محمد سادر من مدينة البيرة بعد أن دهمت منزل ذويه وفتشته. اقتلع مستوطنون عددا من أشتاد الزيتوني في قرية عزموت شرق نابلس، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن مستوطنين اقتلعوا نحو 35 شتلة زيتون من أرض تعود للمواطن مراد محمد عامر كان قد زرعها قبل حوالي شهرين شمال القرية. في نابلس أيضا جرفت قوات الاحتلال أراضي في قرية بورين جنوب نابلس، وبشرت الجرافات بأعمال التجريف في أرض جنوب بورين لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. آثار سيئة على المسجد الأقصى خلفت اعتداءات الاحتلال الأخيرة عليه وعلى المصلين. الاحتلال يغلق معبر بيت حانون شمال القطاع والمقاومة تؤكد أنه لا مكان لعزل غزة وابتزازها. الأسير خليل عواودي والمعتقلون الإداريون يواصلون أضرابهم عن الطعام وسط إسناد جماهيري. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومحور القدس محور حديثنا وموضوع حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا سنستضيف فيه الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي، وبعد ذلك نستمع إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم الأقصى ومحور القدس. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نتناول حياة الشاعر عبد الهادي الحاج ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تخوفات من جانب أجهزة أمن الاحتلال من اندلاع مواجهات عنيفة في مدينة القدس والداخل المحتل. وأفادت القناة 12 العبرية أن قوات الاحتلال تستعد لمواجهات في المدينة المقدسة بعد إصابة عشرات المعتكفين بالرصاص في المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة. وأضافت القناة أن سيناريو دخول فلسطيني الداخل على خط المواجهة على غرار هبة آيار مايو العام الفائت بات يشكل هاجسا للمؤسسة الأمنية التي تستعد لتجنيد وحدات إضافية من الشرطة وما يسمى حرس الحدود ضمن قوات الاحتلال. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل قدري أبو واصل، نستمع معا.
سيد قدري، الاحتلال اليوم يتحدث عن خشية من الداخل الفلسطيني المحتل على أساس ما جرى في معركة سيف القدس، ويقوم بالدفع بإجراءات أمنية وتعزيز قوات الجيش لقمع الفلسطينيين. كيف تعلقون على ذلك؟
بداية الأحداث الأولى في الأسبوع الأخير كانت هناك مشاركة قوية من الجماهير الفلسطينية داخل المسجد الأقصى، وفي الحملة القوية التي كانت داخل المسجد الأقصى من عام 466 معتقل كان نصفهم من الداخل، إضافة إلى جرحى من الداخل، وما زال قسم منهم موجود في مستشفى المقاصد. كان هناك استعدادات كبيرة جدا في الداخل للمشاركة القوية، إلى جانب المضابطين والأحرار في المسجد الأقصى، وكانت عدة فعاليات، كانت في الناصرة، كانت في أم الفحم، في حيفا، في عرابي، في عدة أماكن، وتمت هذه. ما كان في هذه التظاهرات الكبيرة التي كانت، بدأت الشرطة وحرس الحدود وقوات اليسام باعتقال الناس الذين يحضرون إلى المظاهرة.
برأيكم أستاذ قدري، أنتم من خلال هذه الفعاليات والإسناد والدعم، ما الرسالة التي توصلونها للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، في الضفة، وكذلك في القطاع؟
رسالتنا واضحة، أننا كفلسطينيين أننا جزء من الهم الفلسطيني الكبير، ونحن لن نتضامن مع شعبنا بل نتلاحم مع شعبنا، وسنؤكد ذلك في الجولات القادمة وحتى نهاية شهر رمضان. وموقفنا يؤكد على أن الدولة الذين يدعون فيها أنها يهودية ليست يهودية في قضية ثباتنا في المسجد الأقصى والتصدي لهم في المسجد الأقصى وعدم السماح لهم بكرابينهم وقضية الهيكل. نحن نؤكد على قضية أساسية عدم يهودية هذه الدولة، لأنهم يرون في قضية الهيكل هو شيء أساسي في قضية يهودية الدولة. ومن الجانب الآخر هذه دولة فاشية عنصرية تعمل على قضية الفصل العنصري وقضية الأبرتايد ضد شعبنا الفلسطيني.
سيد قدري، كيف يمكن التصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف أهل الداخل المحتل من هذه الإجراءات التي يجري الحديث عنها اليوم؟
نحن في لجنة المتابعة العليا وفي حركة أبناء البلد سيكون هناك اجتماع في هذا الخصوص لاتخاذ الخطوات مدروسة بشكل واضح جدا. إضافة أننا في لجنة المتابعة كان لنا هناك ألفة تنسيق مع الهيئة الوطنية والدينية والوقف الإسلامي في المسجد الأقصى، وتكون متابعة لذلك، ونحن ندرس الأمر. وأقولها بشكل واضح جدا، هذه الإجراءات الصهيونية ضد جماهيرنا الفلسطينية لن تكفينا أبدا عن قضية الوقوف إلى جانب قضايا شعبنا. نحن نعلم أن نهج المقاومة في غزة هو النهج الموحد لكل الشعب الفلسطيني، وعلى هذا نسير خلف قيادات المقاومة لشعبنا التي تعمل والتي صدت من قبيل وصدت حملة الإعلام. فعمليا شعبنا موحد في طريق واحد على نهج المقاومة، ورغم ما يجري ورغم كل الخلافات الشعب موحد. شعبنا الفلسطيني أصبح يتعذب عن قضية 48 وعن قضية النكبة ذاتها، ونحن في الداخل سنرجع شعبنا الفلسطيني كما كان في سيف القدس وحربة الكرامة إلى المربع الأول، المربع التاريخي، مربع النكبة وقبل النكبة، لأننا نعي جيدا أن هذا الاحتلال وأن المستوطنين لا يعملون إلا بتأشيرة من الحكومة وخطوات على التهدئة غير صحيحة، لأننا نعلم جيدا أنهم هم من يخططون منذ أكثر من 100 عام ضد شعبنا الفلسطيني. ونحن باقون ولن نرحل عن أرضنا، ومع أمل قضية وحدة شعبنا ووحدة فصائله وتشكيل إطار قيادي موحد ليكون نصر كبيرا لشعبنا في معركتنا القادمة.
قدري أبو واصل، عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، كنت معنا عبر الهاتف من الناصرة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل قدري أبو واصل، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو
مع أحبتنا الكرام. نهاية هذه الفقرة، نشكر الزميلة شيماء لتقديمها فقرة صراع البوتقة، كذلك الأستاذ حسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول لعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الناصرة قدري أبو واصل.
فنساء الأوطان ولدت ملايين ولدت ملايين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأقصى ومحور القدس موضوع حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما المشهد الذي رسمته حشود المصلين في الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من رمضان؟ ماذا صعد الاحتلال من استهدافه للمصلين والمرابطين في الأقصى؟ وما أبعاد عملية التصعيد هذه؟ ما الذي ستحمله الأيام المقبلة على مستوى معركة الأقصى مع حلول يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك؟ أدى آلاف المواطنين صلاتي الفجر والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، وتوافدت جموع غفيرة من الضفة الغربية والداخل المحتل إلى القدس لأداء الصلاة والاعتكاف في المسجد رغم الحواجز العسكرية والقيود التي فرضتها شرطة الاحتلال. وأيضا في هذا الإطار أدى المواطنون صلاة فجر الجمعة الثالثة من الشهر الفضيل تحت شعار إنا باقون، تزامنا مع استمرار دعوات المستوطنين لذبح القرابين في المسجد. هذا ووضعت حشود المصلين التي أمت الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان الكثير من التساؤلات أمام أجهزة أمن الاحتلال التي أعربت عن تخوفها حيال تطور الأوضاع في القدس الشريف واقتراب الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وحلول يوم القدس العالمي. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ملامح انتفاضة جديدة في المسجد الأقصى يعاد رسمها كلما أبصرت المدينة المقدسة نور فجر جمعة جديدة من شهر رمضان المبارك. الحجر مقابل البندقية، المشهد في ساحات الحرم القدسي الشريف بعدما حولها الكيان الإسرائيلي إلى ساحة حرب تضم مئات الجنود المدججين. في كل مرة يسعى فيها الاحتلال إلى جعل باحات المسجد المبارك مسرحا لمزيد من الاقتحامات الإسرائيلية، يقف له المرابطون بالمرصاد كالبنيان المرصوص ولاء لعهد قطعوه بحماية المقدسات الإسلامية. صدمة قوات الاحتلال من رباطة جأش المواطنين في التصدي لاقتحامها زادت من بطشها في الاعتداء على كل من وطئت قدماه أعتاب المسجد المبارك، فلا الأطفال ولا الشيوخ ولا الطواقم الصحفية سلمت من وحشية احتلال أراد تدنيس كل ما هو فلسطيني. ما حصل في المسجد الأقصى لم يكن غريبا يؤكد كثيرون، فبعدما فشلت مسيرة أعلام المستوطنين بفعل تهديدات المقاومة لجأت حكومة الاحتلال إلى تنفيذ اقتحام واسع بحق الأقصى إرضاء لمستوطنيها المستائين من حكومتهم الهشة بفعل أزمتها الداخلية.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سيد مؤمن، كيف تعامل الاحتلال وأجهزته الأمنية في الجمعة الثالثة من شهر رمضان مع حشود المصلين في الأقصى المبارك، وما الذي يعنيه لجوءه إلى عمليات القمع؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار. في البداية العدو الصهيوني دائما ما يمارس عمليات القمع والاقتحامات والاعتداءات على المعتكفين والمصلين والمرابطين في المسجد الأقصى بغية أن يثنيهم عن تواجدهم ورباطهم في المسجد الأقصى ومن باب إرهابهم وتخويفهم وردعهم عن الحضور والالتزام والاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى وساعات المسجد الأقصى والمدينة المقدسة. ولكن هذه الخطوات الاستفزازية والاقتحامات والاعتداءات المتكررة بحق المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى لا تثني أبناء شعبنا الفلسطيني عن القيام بواجبهم ودورهم في الرباط والاحتشاد والنفير إلى ساحات المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، خصوصا في ظل شهر رمضان المبارك. هذا العدو الصهيوني يمارس هذه الإجراءات والاستفزازات والخطوات القصعيدية ضد المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى بهدف تقسيمه زمنيا ومكانيا وتمرير هذا التقسيم، وأيضا بهدف استمرار حالات التهويل للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة. ولكن هذا كله بيع للوهم ولا يؤثر على عزيمة أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، بل يزيدنا إصرارا على الدفاع عن أرضنا وعن مقدساتنا، ويزيد شبابنا وأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل على الرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى وفي المدينة المقدسة.
طيب يعني كيف ترصدون واقع المدينة وإجراءات الاحتلال في الأقصى المبارك بالذات؟
يعني الواقع اليوم كان في البداية هنا تهديدات من الجماعات الصهيونية المتطرفة بالاقتحام وذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، فاحتشد أبناء شعبنا ونفروا دفاعا وإسنادا ونصرة للقدس والمدينة المقدسة والمسجد الأقصى. وأيضا المقاومة قالت كلمتها القوية التي كانت لها تأثير على هذا العدو الصهيوني، بحيث منع الجماعات بحيث منعت شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال منع الجماعات اليمينية الدخول إلى الأقصى. وأيضا هناك كان يريد من تدنيس المسجد الأقصى والدخول والاحتكاك بالأحياء الإسلامية في المدينة المقدسة. ولكن أيضا بفعل الاحتشاد والرباط الفلسطيني من شبابنا وأهلنا في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، في ساحات المسجد الأقصى وفي المصلى القبلي وفي كل المسجد الأقصى بشكل عام، وأيضا بالإضافة إلى تهديدات المقاومة التي كانت عبارة عن تهديدات بالحديد وبالنار وبالقذائف، وأن معركة سيف القدس وتجلياتها ما زالت حاضرة في الميدان، وأن ما تم من أجله سيف القدس في العام الماضي في أيار مايو الماضي قد يشعل الأرض لهبا على المقتصدين الصهاينة في هذا العام إذا ما استمرت هذه الاستفزازات والإجراءات الصهيونية المتكررة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى. هذه التهديدات وهذه الرسائل القوية التي أرسلتها المقاومة بالإضافة إلى احتشاد ونفير أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي الضفة إلى احتشادهم ورباطهم في المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى، كل ذلك منع هذا الكيان الصهيوني من استمرار استفزازاته واقتحاماته للمسجد الأقصى، وأيضا منع مسيرة الإعلام من أن تمر إلى المسجد الأقصى والدخول وتدنيسه. هذا كله بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل المقاومة وفضل رباط أهلنا في المسجد الأقصى.
طيب يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة في القدس والأقصى؟ ما التوقعات التي تبديها أجهزة أمن الاحتلال بهذا الصدد؟
العدو الصهيوني لا يعلم جيدا بأن المقاومة الفلسطينية قادرة على أن تخط قواعد اشتباكها بالدم وبالبارود وبالنار وبالصاروخ وبالطلقة وبالقذيفة وبكل ما أوتيت من قوة. اليوم المقاومة ثبتت معادلة أن القدس الخط الأحمر، وأن هذه المقدسات الإسلامية دونها المهج والأرواح ودونها كل ما نملك ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، نحمي مقدساتنا وأرضنا وأرض ومسجدنا الأقصى والكنائس المسيحية في المدينة المقدسة، ندافع عن كل مقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة. وأن الدماء في فلسطين كلها التي تسيل في على أرض فلسطين كلها لا يعني لا تساوي شيئا أمام المسجد الأقصى، بل كلها تذوب وأيضا لا ليس لها قيمة إن مرغة إن يعني إن تم تدمير الأقصى وإن تم تدمير الأقصى وبناء الهيكل. لأجل ذلك هذه الرسالة باتت واضحة بأن اليوم المقاومة قادرة على أن تخرط معادلاتنا بالدم وبالبارود وبالطلقات والصواريخ، وأن هذا العدو الصهيوني بات يعي جيدا بأنه أمام منظومة مقاومة قوية تستطيع أن تفرض ما تريده على هذا العدو الصهيوني.
طيب يعني على ضوء ما نشهده اليوم في الأقصى والقدس وحسب متابعتكم، نعم، كيف سينعكس ذلك على الداخل المحتل أراضي 48 القصد؟
الداخل المحتل هو فورة منتصبة في وجه هذا العدو الصهيوني، وخلال معركة سيف القدس في أيامنا الماضي كانت كلمة الفصل وكلمة القوة التي أثقلت هذا الكيان الصهيوني وآذت هذا الكيان الصهيوني وأصابته في مقتل هو ثورة أهلنا في الضفة ومعركة الكرامة التي انتفض فيها أهل الداخل المحتل نصرة لغزة ونصرة لبناء شهدائنا في غزة العزة، بل أيضا كانت هناك الطلقات تطلق على العدو الصهيوني وأيضا الثورة الشعبية والتي تحررت بعض المدن الفلسطينية المحتلة من هذا العدو الصهيوني وباتت هذه المدن أشبه في ساحة حرب وأيضا أصبحت خالية بشكل تام من المغتصبين الصهاينة سواء من قوات الشرطة أو من الجيش أو كل قوات الاحتلال الصهيوني. اليوم الداخل المحتل مشتعل ومنتفض وهو جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني، وهذا يدل على أن شعبنا كله موحد وصاحب قضية واحدة ويعمل بكل ما أوتي من قوة حتى التحرير الشامل بإذن الله.
بإذن الله. طيب على أرضية ما تناولناه من معطيات، برأيكم إلى أين تتجه الأمور مع نهاية الشهر الفضيل وما المعادلة المتوقعة؟
يعني العدو الصهيوني الآن بدأ يتراجع عن استفزازاته واقتحاماته للمسجد الأقصى. قوات الاحتلال والحكومة والشرطة الصهيونية أصدرت قرارات بمنع الاقتحامات وتوقيف الاقتحامات خلال شهر رمضان، وأيضا إبعاد بعض الشخصيات التي تحرض على اقتحام المسجد الأقصى. هذا كله تراجع صهيوني في وجه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ونحن اليوم ننظر بعين الترقب والمتابعة الشديدة لهذا العدو الصهيوني وممارساته بحق أهلنا ومقدساتنا، وأيدينا ما زالت على الزناد وصواريخنا جاهزة في مرابضها في حال قام العدو الصهيوني بأي حماقة ضد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ونحن ندافع بكل ما أوتينا من قوة عن أرضنا وعن مقدساتنا.
نعم، شكرا لك الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدار الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية.
شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. حي الجهاد وفتية أحرار، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار. إلى الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة، تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية، يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي تثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. أعزائنا الكرام، ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سباستية، إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. عاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سباستية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية وتابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48، كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث قبل أن يتقاعد عن العمل، ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن وظل ملتزما بيته فيها حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. أعزائنا الكرام، شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج صدر له عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله وقدم لنجله غياث عبد الهادي كامل. له قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا، ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة، فيقول فيها:
حي الجهاد وفتية أحرارا، حي الجهاد وفتية أحرارا، اتخذوا الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار. تلك الحجارة في يديكم لوعت، ظفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا. وتحية للانتفاضة والأولى، يهبونها المهجات ليلة نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم، أكرم بكم في أرضنا أبرارا، أنتم على درب الفخار منائر أبداً تشع على الدنا أنواراً تهدي سبيل الحائرين بنورها أيان ساروا يمنة ويسارا سطرتم بدم البطولة والفدا أسطار مجد بوركت أسطارا وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا جدتم وما جود أراه كجودكم بذلا لنفس أو دما مدرارا أعوام قد مرت وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرارا وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرارا والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار ما ضركم؟ ما ضركم صغر السنين وفيكم همم تركن من الصغار كبارا
طابت أوقاتكم بكل خير
فلسطين الأرض والذاكرة
عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة والتي شهدت الكثير من معجزاته ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة وفي عام 1945 330 نسمة مستمعين الأفاضل من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تليحوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس ودائرا للفرنسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة وتضم أيضا دائرا إيطاليا وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل مستمعين الأفاضل قامت العصابة الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية يارب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت